الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا والدينا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. مثل شاهين شاه. في رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا من نافعا وارحمنا الصالحين. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة. قبله باب متعلق به، وهو النهي عن سبت الدهر، وأن الدهر هو شيء في الأيام والليالي التي يقلبها الله سبحانه وتعالى، وأنه يؤذيه
ذلك العمل. وهذا متعلق بما سبق، وهي التسمي بما هو لله سبحانه وتعالى. فقاضي القضاة والذي يقضي بين الناس جميعا هو الله سبحانه وتعالى، ليس هو لأحد من خلقه. وأما القاضي هو الذي يحكم بين فئات من الناس أو من القبائل أو بين اثنين حتى. لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: القضاة ثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في في رسالته، نسيت اسمها الآن لكن إن شاء الله نتذكرها، قوله: لو نصب أحدهم يقضي بين الطلاب في الخطوط إذا تحاصص الطلاب عنده فهذا يسمى قاضي. يعني لو قضى بين اثنين حتى بين الطلاب، المعلم يكون قاضيا، وهذا يدخل ضمنه هذا الحديث. فكل من نصب نفسه قاضيا بين اثنين أو بين جماعة أو بين فئة يقضي بينهم بالحق. وأما الذي يقضي بين جميعا ويسمى قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ولهذا يغضب الله سبحانه وتعالى ممن يتسمى بذلك الاسم. وقوله أخنع اسم يعني أوضع، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل من تكبر وكل من تعالى يوم القيامة يكون في الأذلين وحقير لرفعته في الدنيا وارتفاعه بما ليس له، وهذا من التزكية أيضا. والملك الذي يملكه الإنسان إنما هو ملك قاصر، وملك أعطاه الله سبحانه وتعالى قد يسلب منه الملك في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. وهذا كما نراه الآن في ملوك الدنيا يسلب منه ويؤخذ منه، ولكن ملك الله سبحانه وتعالى ملك دائم، فلا تسمى بملك الأملاك أو قاضي القضاء أو سيد السادات أو غيرها من الأسماء التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا عقب باب من سب الدهر، عقب بهذا الباب وعقب بأبواب أخرى بعده في النهي عن التسمي أو الاتصاف بصفة هي من صفات الله سبحانه وتعالى، وبما يجب لأسماء الله سبحانه وتعالى من الحقوق. وهذا تكبر واستعلاء في الأرض، والله أعلم. سفيان ابن عيينة هو، ليس الثوري. كل واحد ما بينه وفرق، وإنما معناه ملك الأملاك بلغة الأعاجم. أي نعم، بلغة الأعاجم. وكان تسمى صاحب إيران محمد رضا بهلوى الذي ذهب، سمى شاهنشاه.
قال الشيخ،
أفكر في الرسالة، رسالة الشيخ وهي في تفسير آية في سورة النساء. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، قال: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاء قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه،
يعني ملك الأملاك وقاضي القضاء سيد السادات ما إلى ذلك، هذه كلها تدخل ضمن ذلك الحديث، ولهذا ذكرت تلك الترجمة. وأما أن يسمى رئيس القضاة فهذا لا بأس، لأنه رئيسهم ويرجعون إليه. وأما أقضى الناس وهو قاضي القضاة فهذا لا تكون تلك التسمية وتلك الصفة إلا لمن يقضي بين الخلق جميعا، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم، كتاب اسمه السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، درنا السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية. نعم. وهذا ذكره رحمه الله تعالى في تفسير آية في سورة النساء. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. قال رحمه الله: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله.
أن يسلبه الله سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء فينزعه منه ويعطيه هذا وينزع من هذا ويعطيه هذا، فليس أحد يعني يملك الملك إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ملك دون ملك الله سبحانه وتعالى قاصر. نعم.
ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. أما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه عند العجم، عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قوله وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله
أبغض رجل، وهذا فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي البغض، وهي صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. أبغض يعني، وأخنع يعني أوضع. لا معناها ما تعدل معناها. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع. قوله أغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا حبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة.
ولهذا كما جاء أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كالذر، يعني تكبرهم في الدنيا يضع الله سبحانه وتعالى من قدرهم في الآخرة. إيش؟ أين؟ إن الله يبغض ويغضب، أين ويكره، ويصاب بالأذى من بني آدم، لكنه لا يتضرر. هذه صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلد قال: خرج معاوية على ابن
ولهذا الإنسان يضع نفسه في موقعها. ولهذا كان الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى أو غيره كان جالسا، فغر من عنده أحد أبناء الخلفاء، فكأنه ضرب ثوبه بريله وهو جالس، فانتهر ذلك الأمير فقال له: ألم تراني؟ أو الكلمة النحوة، أو ألم تعرفني؟ فنظر إليه وقال: والله إني لا أعرفك حق المعرفة، والله إني لا أعرفك حق المعرفة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا تحمل العذرة، تتكبر على من؟ بدايتك نطفة مذرة، إذا وضعت في الثوب سارع الإنسان إلى غسلها وإزالتها، وإذا خرجت منه اغتسل منها، وآخرك جيفة توارى في التراب حتى لا يشم ريحتك، وأنت بين هذا وهذا في بطنك تحمل العذرة البول والغائط، إذا ما حقك أن تتكبر وتترفع، فلا يتكبر أحد. أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا سواء من العلم أو الملك، إنما يتواضع، ويرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبه المزيد، ولا يتكبر على الناس ولا يضع نفسه في مكان ليس هو، تجده ما يعرف بعض الأشياء، تجده يتربع وأنه هو هو، ويتكلم بأشياء أخرى، ويتكلم بأشياء لا يعرفها أو لا يفهمها، وقد يوقع الناس في ضلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزل العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. وإنما الإنسان يجب عليه أن يتورع، أن يتورع وألا يرضي الناس بغضب الله، كلما سألوا أفتوا، أعرف أو لا يعرف، حتى يرضي الناس يقوله هو هو، ولكنه يغضب الله، أخنع شيء عند الله سبحانه وتعالى وأبغضه. هؤلاء الذين تكبرون، هؤلاء الذين وضعنا أنفسهم في غير مكانهم ويزكون أنفسهم. وإنما يجب الإنسان أن يتواضع. نعم.
خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر.
وهذه قصة معاوية، ومن هو معاوية؟ خرج عليهم وهم جلوس، فقام أحدهم والزبير جلس، فقال: اجلس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقوم عليه الناس أو يقوم عليه فليتبوأ مقعده من النار. هذه تربية تربى عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على الجميع أن نتربى عليها. قد يدخل المجلس ما يقومون له يزعل، ليش؟ ما أنا وضعي؟ أنا لست سهلا، أنا ولا أحمل في نفسي شيء، لأنه إذا دخل المجلس ما هو لازم يسلم على المجلس جميعا، إنما السلام عليكم تكفي للمجلس جميعا، ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس. وأما أنه السلام عليكم عند الباب، قالوا جميعا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم مرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ما هذه؟ وما الأولى؟ لا ينبغي مثل هذا، وخاصة في طلاب العلم. كيف يتسمى طالب علم ولا يفقه؟ وكيف يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعرف أقواله ولا أفعاله ولا تفريراته؟ سبحان الله. نعم.
قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر.
إلا إذا كان في المجلس من هو أهلا، ومن هو ذو فضل وذو علم وذو سلفة وذو تقدمة، احتاج احترامه وتقديره، والعلماء يقدرون ويحترمون، إذا أتى وسلم عليه وسلم على من بجانبه لا بأس.
قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس.
ولذا وقعت بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأحد المشايخ، أعتقد أنه عبد الفتاح أبو غدة أو غيره، كان في مجلس، وكان الشيخ رحمه الله قال: دخلت وسلمت وجلست حيث انتهى بي المجلس في طرفه. قال: فدخل فقاموا له وما قمت، فسلم حتى وصل عليه، وقلت سلمت له وقلت: القائم عزيز، كما يقال في بلدك، يعني في مكة أعتقد أو في المدينة ما أدري، وقلت له: القائم عزيز. قال فغضب وجلس وانبرى يتكلم. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. وهذا معاوية يطبق ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب علينا أن نطبق كل ما سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما عرفناه، كل ما قرأنا وكان صحيحا له دليل من الكتاب والسنة. أما من لم يكن، ما لم يكن له دليل فلا تقوم به حجة، قال فلان وقال فلان غيره ما ينفع، قال فلان كذا ما ينفع، عليه دليل من قول من كتاب أو سنة، على الرأس وعلى العين، ليس عليه دليل نبحث نستدل له، إن وجدنا له دليل أخذنا به، وإلا طريحا ولا تقوم له قائمة. نعم.
يعني القيام يا شيخ ما تقوم ولا الواحد؟
القيام يعني من أحب أن يتمثل الناس له قياما، يعني إذا دخلت وقاموا لك كان ذلك في نفسك شيئا أحببته، وإذا لم يقوموا يعني كان في نفسك بعض الضيق وبعض الحرج، وتقول لنفسك أنا ليس لي قدرا وليس لي كذا وليس لي. القدر عند الله سبحانه وتعالى، ليس عند الناس. الناس يذهبون وأنت ستذهب، وأما ما عند الله فهو باقي، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. أي يقدر ويحترم، بل يقام من المجلس ويقعد، ليس لشخصه وإنما لما يحمله. أين لا ليس محددا، إنما هذا من باب التواضع.
هنا قد يسرب البعض،
نعم،
سلم على هذا أو هذا وهذا وترك البعض.
هذا الجاهل، ما ينظر ولا يعبأ به، ما ينظر إليه ولا يعبأ به. يعني إذا كان في المجلس 100 ورأيت من هو أهل للفضل والتكرم والإحسان يسلم عليه ويذهب يقبل حتى رأسه. إذا نقول هذا من باب الاستحباب، ليس من باب الوجوب أنه يجب عليك، من باب الاستحباب. إذا يعني رأيت هذا فاعمل، وإلا فجلس حيث ينتهي بك المجلس. من باب الاستحباب، ليس من باب الوجوب أنك لا بد وأن يجب. فإذا وجدته خارجا أو كذا قدرته. سعد بن عبادة قوموا إلى سيدكم، قال أنزلوا الناس منازلهم. هذا من حديث أم المؤمنين عائشة، وفيه انقطاع، ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيح. هذا ما يعني، لكن قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. كان على حماية وكان مريض، وهو مريض فقال فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم. ما هو قوموا على سيدكم، قوموا إليه، فرق بين إلى وعلى. هنا
قوموا لسيدكم.
إيه نعم، هو قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، لأنه كان مريضا، وهو ممن يعني يعظم، وهو سيد فيهم. نعم. تقدير اليد جاء عن بعض السلف، لكنه لا يكون عليه استدامة، ولا يكون في الإنسان أنه كلما أتوا يسلمون عليه مد إليهم يده يقبلونه، وإنما هذه من أعمال الصوفية، يقبلون يده ورجله وثوبه وبطنه وما إلى ذلك، يتبركون به. نعم.
عن أبي مجلز قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن.
هؤلاء الصحابة عرفوا وطبقوا. الإنسان يعرف ويطبق، العلم يحتاج إلى العمل ولا يرتحل، لا بد من التطبيق. والعصر إن الإنسان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العلم والعمل به. نعم. والعلم إما أن يكون حجة لك أو عليك. نعم.
وعن أبي أمامة،
لكن قد تأتي بعض الناس شبهه كيف يتعلم ويكون حجة عليه؟ لا، ما يتعلم حتى لا يكون حجة عليه. وأكون زي البهيمة، أقول أنت مأمور، بل واجب عليك أن تتعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا هو. إذن لا بد أن تتعلم، تتعلم التوحيد، تتعلم الشرك، تتعلم التوحيد حتى تسير عليه، وتتعلم الشرك حتى لا تقع فيه وتذهب أعمالك. هذا يقول الله سبحانه: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله ويكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أسف، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الكفر بالطاغوت يعني الشرك، قدمه لأنه يحبط العمل. لا بد أن تعلم الشرك، ما هو الشرك وفي أي شيء يكون حتى لا تقع فيه. ولهذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، ولهذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما نزل صلاة ولا صوم ولا حج ولا إلى آخره، إنما قولوا لا إله إلا الله على الكفر بالطاغوت أولا والإيمان بالله.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. وقوله: أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاء، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة.
هذه هي عادة السلف ومنهج السلف أنها تمر، ما هو تفسير. وهذا من باب التحذير، من باب الوعيد، فليس منا، وغيرها مما جاء فيه تحذير ووعيد. فهذا أبغض عند الله، يعني من باب التحذير، وهي صفة الله سبحانه وتعالى. فهذه يمرونها كما جاءت من غير تفسير حتى لا تمنع، وإنما تبقى على هيبتها وعلى قوتها وعلى شدتها. ما إيش 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 أقرأ الحديث، أقرأ إيش قبله؟
عن أبي أمامة رضي الله عنه
قبله.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا.
هذا حديث حسن مقبول، لأن له شواهد تدل عليه. نعم.
وليس شيء مما
ورد صلاتي عندما جحشت به مركبه وصلى جالسا فصلوا قام قال اجلسوا.
وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف
أن هناك 73 فرقة، واحدة هي الناجية والباقي غير ناجية، رضي من رضي وأبى من أبى.
وهذا التفرق،
هذا أخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بما تكون عليه هذه الأمة وما تقوله، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.
لكنه قد يعلم ما وقع، لكنه حرصه على الهوى والدنيا وحبه يسير مع بعض الفرق للحرص على الدنيا والمناصب وما إلى ذلك، فيخاف، وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى، لا يخاف على الدنيا وإنما يعمل ويتق الله سبحانه وتعالى ويسير على ما أمر الله به ورسوله. وأما الخوف على الدنيا وخوف المنصب وخوف الكرسي يداين ويسير مع من يسير على خلاف المنهج القويم والمنهج السلفي، هذا أمر مبتذل. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد
حتى لو يعني حتى لو تسمى لكن قلبه ما يقصد ذلك سمي بقاضي القضاء ملك الأملاك لكن قلبه ما يقصد هذا هذا لا يؤثر فيه النيات النيات ما تؤثر في هذا نعم
الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه
نعم بعد إيش
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
ها حدث أبو شريح
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك قال عن أبي شريح أنه رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الاحترام وأسماء الله تعالى وهذا الباب له تعلق بالباب السابق لأنه من تسمى بقاضي القضاء ولا من تسمى بالحكم الحكم هو الله سبحانه وتعالى وإليه الحكم وإليه يتحاكم الناس وهو القاضي بينهم ولهذا ينهى عن التسمي كما سيأتي أيضا في باب مقبل بأسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيجب على المؤمن احترام أسماء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيجب على الإنسان أن يحترم أسماء الله سبحانه وتعالى ولهذا عندما قال له أبو شريح إن قومي يدعوني للحكم لأنهم يتحاكمون إلي فيرتضون حكمي فقال الحكم هو الله سبحانه وتعالى وهذا نهي عن أن يتصف الإنسان بمثل تلك الصفة وفيها أل يعني أل للعموم وأما حكم فقد جاء في القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم يعني حكم وحكم يحكم بينهم وأما الحكم فهو الله سبحانه وتعالى ولهذا قال له أعندك أبناء لأن الإنسان يتكنى بابنه الأكبر فقال له فلان وفلان وفلان قال أنت أبو شريح أكبر أبنائه شراء ولد يستحب التكنية بأكبر الأبناء وهذا الباب له تعلق بالأبواب السابقة
أبو العزة
مثله لكن لو قال أبو عزيز ذكر هذا أبو عزيز أبس عزيز مصر
شيخ تكني بالاسم اسم الولد أو... الأكبر يا شيخ تكني باسم الولد الأكبر نقول إن السنة يا شيخ
والله يعني مما يستحب سواء كان رجل أو امرأة أبو فلان أبو فلانة لا بأس لكن الناس لن يتكنون بالابن الأكبر إذا كان معه بنات ينتظر حتى يجد ابنا ثم بعد ذلك يتكنى به أو تكون له كنية من غير أبناء له أبو بكر عبد الله بن قحافة ما عنده ابن اسمه بكر وأبو حفص عمر بن الخطاب ما عنده ابن اسمه حفص لا بأس بالتكنية نعم
كذلك
ها
إذا كان بنت الكبرى
مثل بس هنا تكنى بها لا يكون مثلا إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به. اسم الأسماء لا بأس. لا بأس لا بأس بها أبو فلانة. لا بأس أن أتكلم. شوف لا بأس أن أتكلم بهذا وهذا أمر غير صعب.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قوله عن أبي شريح قال في خلاصة التهذيب هو أبي شريح الخزاعي. هو أبو شريح
التهذيب ولا التذهيب؟
التذهيب
الخلاصة للخزرج.
ها؟
الخلاصة للخزرج خلاصة التذهيب. أنت قلت التهذيب.
قال في خلاصة التذهيب هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو أسلم يوم الفتح له 20 حديثا واتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديث وروى عنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68. وقال الشارح اسمه هاني بن يزيد الكندي. قال الحافظ وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي. قوله يكنى الكنيا الكنيا ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. قول النبي صلى الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فهو سبحانه والحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة.
لابد ما من قضية إلا وفيها حكم لله سبحانه وتعالى فهو الحكم. قد يعرف من يعرفه وقد يجهله من يجهله.
وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة فإنها لا تجتمع على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا.
ليس المصيب الجميع. لا نقول اختلاف العلماء رحمة تأخذ بهذا تأخذ بهذا تأخذ المكسر لما تأخذه اللي ناسب هواك وعقلك. كل مجتهد مأجور. المجتهد الحق الفعلي الذي اجتهد طالبا للحق وطالبا للهوى. هؤلاء الذين اجتهدوا يطلبون الحق وإن أخطأوا مأجور. ولا نقول كل مجتهد مصيب. لا الحق واحد يكون مع أحدهم ما يكون مع الجميع. فإذا اجتمعوا على شيء معين لا يجتمعون على ضلالة وإنما يجتمعون على حق. ايش؟ اصل العمل الذي قاموا به شرك فاجتماعهم على شرك. هل نحقق قولهم؟ نقول اجتمع. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن من؟ لا ينفع هذا الكلام. نقول أصل العمل الذي اجتمع عليه ما هو؟ فأعماله كل شيء واجتمعت الأمة كلها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولا تغتر بالكثرة والسواد الأعظم. لا تغتر بالكثرة ولو كنت وحدك كما جاء في حديث حذيفة.
فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء
نسأل الله من فضل
يسر له ذلك بفضله ومنه عليه
نسأل الله من فضل نعم.
وإحسانه إليه فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله.
أي والله نسأله من فضله ما أجلها من عطية لكن تحتاج إلى بذل سبب. ما تقول يعطيني وأنا سادح، تحتاج إلى بذل سبب، تطلب العلم وتعرس على طلبه من العلماء السلفيين، تطلب الله سبحانه وتعالى يفقهك وأن يفتح عليك كل مغلق. نعم.
قوله: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نرده إلى الله، الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته كان يرجعون إليه، ولكن بعد وفاته الرد يكون إلى سنته، لأنك تشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الرد. ترد إلى الله في شهادة أن لا إله إلا الله، ترتد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شهادة أن محمد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مات، ترتد إلى قوله وفعله وتقريره، وهي سنته.
وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله.
وللإنسان أن يتأدب مع القرآن والسنة، إذا شيء من الأشياء وقال لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا سوء أدب، وإنما يقول لا أعلم، يرجع إلى تفسيره لا أعلم بعلمه هو، لأن علمه قاصر، قد يأتي أحد أكثر علما منه ويجد ما لا يجده، فيجعل القصور إلى نفسه ولا يقول لا يوجد. هل استقصى تلك الأمور؟ الأمر خطير. نعم. وإنما يقول لا أعلم ما أعرف، ولا قصور، يكون قصور فيه. نعم.
فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وما وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه،
بخلاف
ما يقع اليوم وقبله
وبعده. واذكر رحمه الله وقته قبله والوقت اللي هو فيه وبعده وأشياء كثير بعده. نعم. لكن حديث معاذ تكلم عليه العلماء رحمه الله تعالى بأن في إسناده ضعف، في جهالة، وفي متنه شذوذ بقوله: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فبسنة. وهذا تفريق بين الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما، لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا. فالحكم إنما يكون إلى القرآن والسنة أولا، إلى القرآن والسنة أولا، لأن السنة تبين القرآن وتوضح. نعم. الله أعلم.
بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة.
ما يسوغ الاجتهاد وهو لا يعرف أحكام الكتاب والسنة، وتجده يقول لا يوجد، من علمك بأنه لا يوجد؟ نعم.
وأما يوم القيامة
وهو أجهل من حمار أبيه.
وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة.
ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرر في الدنيا من ظلامة الناس ومن ظلمهم يتحرر حتى أن يوم القيامة ما فيها يتحرر الإنسان من ظلم الناس حتى لا يكون يوم القيامة ويأخذ من حسناته حتى يسدد الناس فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته وطرحت عليه فطرح فألقي في النار. الإنسان يتحرر في الدنيا من ظلم الناس من أخذ حقوقهم سواء كان في أعراضهم أو في حقوقهم.
قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن
هذا جيد وما أحسنه أن الناس يتحكمون إليك فتحكم بينهم فيرضون بحكمك تحكم بما أنزل الله سبحانه وتراضون يتحكمون وتصلح بينهم يسير الأمر طيب حسن. أما أنهم يسمونك الحكم فهذا هو الممنوع الحكم هو الله.
فالمعنى
أبا الحكم كله نعم.
فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما
ها؟ نعم.
ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضية وهذا هو الصلح لأن مداره على الرضا لا على إلزام ولا
ليس حكما إنما يصلح بين الناس فيرضون الصلح ويتفقون عليه هذا طيب
ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يثق
لم يسوء تقليده نعم.
وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسوق تقليده فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب والموافق لأصول الكتاب والسنة والله المستعان. وقوله فما لك من الولد قال شريح ومسلم عبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. فيه مسائل احترام أسماء الله وصفاته. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك ولو لم يقصد معناه. الثالثة
كما قلنا النية لا تتعلق بهذا.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
الله أعلم.
لا بأس
إن رضي. ولهذا أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين الأنصار الذي تشاجر معه في شراج الحرة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أطلقه إلى جاري فغضب ذلك الأنصار هذا صلح ليس حكما نعم. فغضب ذلك الأنصار وقال أن كان ابن عمتك فالآن أتى الحكم فقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر يعني حتى يجي فوق زي ما قالت في الملحش فوق الآن ما يحتاج ثم أطلقه إلى جاري. أول مرة قال له اسقي وأطلقه هذا صلح ليس حكما فالصلح إذا رضياه كما حتى لو كان على أحدهم فيه جور أو فيه كذا يعني رضي لكن الحكم حكم الله سبحانه وتعالى على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وهذا.